بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك يوم الجمعة وفي عصر الجمعة نبتدئ درس التفسير من أول سورة الأنعام لهذه أو في هذه الدورة المباركة، دورة الخليفة الراشد 19، ويوافق لليوم 11 من شهر الله المحرم لعام 40 بعد 1400 من مهاجر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ونسأل الله أن يجعل هذا العام عاما مباركا على الجميع، ونسأله جل وعلا أن يجعل هذه الدورة دورة مباركة على الجميع، ويرزقنا وإياكم فيها العلم النافع والعمل الصالح. كما تعودنا أننا نذكر لأن الذكرى تنفع المؤمنين، فإنني أذكر نفسي وإخواني باحتساب الحضور والجلوس في هذه الدورة. يحتسب المسلم ذلك عند الله سبحانه وتعالى، ويستحضر النية الصالحة، وخاصة أنها في بيت من بيوت الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح: من جاء إلى المسجد لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فله أجر حاج تاما حجه. وهذا فضل عظيم، لو ما يحصل للإنسان إلا هذا الأجر والثواب العظيم لكان في ذلك خير، وكان في ذلك يعني مقصد يقصده القاصدون أن يحصلوا على مثل هذا الأجر. كيف هو الإنسان ولله الحمد يتعلم العلم الشرعي بما ينفعه ويعمل به في مستقبل حياته؟ نبدأ بالكلام على سورة الأنعام. فنقول سورة الأنعام سورة مكية، بمعنى أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، لأن أصح قولي أو لأن أصح أقوال العلماء في المكي والمدني أن المكي ما كان قبل الهجرة والمدني ما كان بعدها. حتى ولو كان نزل بمكة عام الفتح أو عام حجة الوداع فإنه يحكم عليه بأنه مدني، وإن كان نزل بمكة بمنى أو بعرفة أو بغيرها. وبناء على هذا نقول هذه السورة مكية، بمعنى أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل مهاجره، وهذا أمر واضح الذي يتأمل في هذه السورة، فكلها محاجة يعني مع الكفار، أو فيها المحاجة للكفار على كفرهم، وفيها أيضا تقرير التوحيد و إبطال شبهات الكفار والحث على الإيمان باليوم الآخر. وهذا كله يدل على أن هذه السورة مكية، وإن كان قال بعض المفسرين كالقرطبي قال هي مكية إلا آيتين: وما قدر الله حق قدره الآية 91، وقوله: وهو الذي أنشأ جنات معروشات الآية 141. وقال الثعلبي: مكية إلا 6 آيات، الآيات 3 من قوله: وما قدر الله حق قدره، والآيات 3 من قوله: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ومن الآية 151 إلى آية 154. لكن سبق أيضا أن ذكرنا أن القاعدة أن الأصل إذا قيل إن هذه السورة مكية، الأصل أنها مكية إلا إذا قام الدليل على مدنية ما يقال عنه أنه مدني، وذلك بالدليل الصحيح الصريح. وكذلك لو قيل هذه السورة مدنية إلا آية كذا، يقال الأصل أن السورة تأخذ حكما واحدا إلا بدليل يصار دليل صحيح صريح يصار إليه. فضل هذه السورة ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله ما رواه الطبراني عن ابن عباس قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة حولها 70,000، حولها 70,000 ملك يجأرون حولها بالتسبيح. وهذا الأثر فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وجاء أيضا عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: نزلت سورة الأنعام على النبي صلى الله عليه وسلم جملة وأنا آخذة بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن كادت من ثقلها لتكسر عظم الناقة. وهذا أيضا كالذي قبله ضعيف، لأن فيه ليث بن أبي سليم. وأيضا روى الحاكم عن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق. ثم قال: صحيح على شرط مسلم، وخالفه الذهبي في ذلك. وبعض أهل العلم يذهب إلى أن هذه الآثار أنها حسنة بمجموع طرقها، ويغني ويكفي عنها من حيث فضل هذه السورة أنها من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، فهي من كلام الله من القرآن الذي هو كلام الله صفة الله. وأيضا سبق أن ذكرنا حديثين إسنادهما الأول منهما إسناده حسن، وهما رواه أحمد والحاكم والبيهقي والبزار عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر. من أخذ السبع الأول، السبع الأول تدخل فيها سورة الأنعام، فهو حبر يعني فهو عالم أو فهو حبر. ورد هذا ورد هذا. وأيضا روى الإمام أحمد والطبراني والبيهقي والطبري والبيهقي وصححه الألباني في الصحيحة عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، ومكان الزبور المئين، ومكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. وتدخل أنها من السبع الطوال، والمئين كل سورة زاد عدد آياتها عن 100، والمثاني ما نقص عدد آياتها عن 100 وليست من المفصل، والمفصل من قاف إلى آخر القرآن على قول جمهور أهل العلم. يقول الله جل وعلا في أول هذه السورة المباركة: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد سبق أن قلنا إن الألف واللام في الحمد الأولى، الحمد لله، الألف واللام للاستغراق، أي لاستغراق جميع المحامد، فهي كلها لله سبحانه وتعالى. فالمتكلم أو القارئ يثني على الله عز وجل بجميع أنواع المحامد. والحمد عرفه بعض أهل العلم بأنه الثناء باللسان على الجميل الاختياري على وجه التعظيم، وقالوا إنه الثناء باللسان على الجميل الاختياري يعني ما يفعله مختارا، بخلاف المدح فإنه قد يفعله مختارا وقد يمدح وهو غير مختار إذا كان الممدوح في هذه الصفات. وهذا التعريف تقريبا وهو الثناء تعقبه ابن القيم لعله في بدائع الفوائد، وقال: ما حاصله إن الحمد غير الثناء. واستدل بالحديث الصحيح القدسي في صحيح مسلم، يقول الله جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. قال: فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القدسي، فرق الله جل وعلا بين الحمد والثناء. قال: الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. ولهذا من أحسن ما عرف به الحمد قول شيخ الإسلام ابن تيمية قال: هو الإخبار عن صفات المحمود على وجه المحبة والتعظيم. هو الإخبار عن صفات المحمود على وجه المحبة والتعظيم. وقال مرة: هو الإخبار عن محاسن أو بمحاسن المحمود. مع المحبة له. وتقريبا اختار هذا القول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يقول الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. اللام في قوله لله لام الاختصاص، يعني الحمد المطلق يختص بالله سبحانه وتعالى فهو له. ومر معنا أن الله علم على ربنا سبحانه وتعالى، وهو مشتق من أله يأله، فهو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، كما قال ابن عباس: الذي خلق السماوات والأرض حمد نفسه جل وعلا ثم ذكر شيئا من أفعاله العظيمة التي لا يفعلها سواه، فقال: الذي خلق السماوات والأرض، فهو الذي أوجد السماوات والأرض على غير مثال سابق، وخلقهما في ستة أيام كما سيأتي إن شاء الله في سورة الأعراف، وجعل الظلمات والنور. جعل تأتي لازمة وتأتي متعدية، تأتي متعدية لمفعول واحد، تأتي متعدية لمفعولين. فإذا جاءت متعدية لمفعول واحد كما هنا وجعل الظلمات والنور، فهي بمعنى أنشأ وأوجد وخلق. الحمد لله الذي جعل الظلمات والنور، يعني هنا هي بمعنى خلق ومعنى أنشأ أو أحدث. وتأتي متعدية إلى مفعولين فتكون بمعنى صيّر، كما في قوله جل وعلا: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وجعلوا أي صيّروا، وليس معنى جعل هنا خلقوا، لا، بمعنى صيّروا. فإذا كانت متعدية إلى مفعولين فهي بمعنى صيّر، وإذا كانت متعدية لمفعول واحد فهي بمعنى أنشأ أو خلق، تكون مرادفة لخلق أو قريبة من معناها. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، جمع السماوات لأنها عوالم كثيرة، إذ كل سماء فيها عالم مستقل عن غيره، كما دلت على ذلك الأحاديث وحديث الإسراء والمعراج وغيره. وأفرد الأرض لأنها عالم واحد. قال جل وعلا: وجعل الظلمات والنور. ثم الظلمات، الجمهور على أن الظلمات هي ظلمة الليل، سواد الليل، والنور هو ضياء النهار. وقال الحسن: الظلمات هي الكفر والنور هو الإيمان. وتعقب هذا القول ابن عطية فقال: هذا فيه خروج عن الظاهر. وقال الشوكاني، وهو لعله هو أظهر الأقوال هنا، قال: الأولى أن يقال إن الظلمات تشمل كل ما يطلق عليه اسم الظلمة، والنور يشمل كل ما يطلق عليه اسم النور. وهذا هو الصحيح، أن الله جل وعلا خلق الظلمات كلها، سواء ظلمة الليل أو ظلمة الكفر في قلب الكافر أو غيرها من الظلمات. وكذلك هو الذي خلق النور وأوجده، أوجد الضياء نور النهار، وأوجد أيضا نور الإيمان في قلوب المؤمن وغير ذلك. وهذا هو الأصل، أن اللفظ يحمل على عمومه إلا إذا دل دليل على التخصيص. فالله جل وعلا هو الذي جعل الظلمات والنور جل وعلا. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم بعد هذا البيان وهذه الآيات، لأن هذه آيات مشاهدة، خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وهذه لا يمكن أن يفعلها أحد غير الله جل وعلا. ولاحظ الخطاب هنا مع كفار ما يؤمنون بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعتني الأخوة الذين يريدون مناظرة أهل يعني الكفار غير المسلمين، الحقيقة يحتاج إلى أن يقرأ سورة الأنعام. تقريبا بعض العلماء قال إلى آية 80 منها كلها محاجة مع كفار قريش، ولهذا هي في توحيد الألوهية، في توحيد الألوهية. وكذلك تقر توحيد الربوبية، ولكن يقر توحيد الربوبية للاستدلال به على توحيد الألوهية. يقول جل وعلا: ثم الذين كفروا، أي ستروا وغطوا الإيمان بالكفر، وهم كل كافر بالله، بربهم يعدلون. ومعنى يعدلون أي يسوون، والعدل التسوية، والمعنى أنهم يسوون غيره به. يعدلون يسوون غيره به، وبعضهم قال يعدلون يشركون، وهي بمعنى، لأنهم إذا سووا غيره معه وجعله مستحقا للعبادة مثله فقد أشركوا بالله وجعلوا له شركاء. قال جل وعلا: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى. هو الذي خلقكم من طين، المراد هو الذي خلق أصلكم وهو آدم، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا. ولهذا قد قال الله جل وعلا في آية أخرى: وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. إذن خلقكم من طين، هذه تفسرها الآية الأخرى، المراد خلق أباكم، خلق آدم، وأما نسله فهم مخلوقون من ماء على ما هو مقرر، من سلالة من ماء مهين. نعم. قال جل وعلا: ثم قضى أجلا وأجل مسمى. قضى، كتب وقدر جل وعلا أجلا وأجل مسمى. قال ابن عباس: أجلا الأول هو الموت، وأجل مسمى هو الآخرة. وقال الحسن، وهذا القول، هذا القول يعني لخصه ابن كثير فقال: يعني عمر الإنسان إلى حين موته. قال: ثم قضى أجلا، قال: مدة الدنيا. وأجل مسمى عنده، قال: يعني عمر الإنسان إلى حين موته. وكأنه مأخوذ من قوله تعالى بعد هذا: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم. لكن هذا ابن عباس ورد عنها أكثر من قول. نعم، نعيد الكلام مرة أخرى حتى نعم، لأن نقول القول الأول هو الذي قضى أجلا، قال هو الموت، وأجل مسمى هو الآخرة. قال ابن كثير في تقرير هذا القول: هو ما بين أن يخلق الله، هو ما بين أن يموت إلى أن يبعث، ما بين أن يخلق إلى أن يموت، ومن أن يموت إلى أن يبعث، يعني خلاصتها الدنيا والآخرة. فالأجل هو عمر الإنسان في هذه الدنيا أجلا، وأما الأجل المسمى فهو قيام الساعة وما يكون في الآخرة. هذا القول الأول، وتقريبا هذا القول مال إليه ابن كثير وابن جرير، كلهم رجحوا هذا القول. والقول الثاني وهو وارد عن الحسن، قال: أجلا هو الذي قضى أجلا، قال: المراد به عمر الإنسان، وأجل مسمى قال هو البرزخ. قال ابن كثير: وهذا القول يعود إلى الذي قبله، يعود إلى القول الذي قبله. والقول الثالث وهو مروي عن ابن عباس، قال: أجلا هو قبض الروح في النوم. قضى أجلا قبض الروح في النوم، إذا نام الإنسان قبض الله روحه. وأجل مسمى عنده، قال هو الموت، قال هو الموت. وهناك عدة أقوال للمفسرين، لكن خلاصتها وهو الذي عليه الأكثر تقريبا قول الجمهور: قضى أجلا المراد به مدة الدنيا وعمر الإنسان في هذه الحياة، فهو الذي قضى ذلك وكتبه وقدره. وأجل مسمى هذا المراد به في الآخرة، مسمى عنده مكتوب وسيقع كما قدره جل وعلا. والله جل وعلا يذكر أفعاله هنا لأجل أن يؤمن هؤلاء الكفار، لأنهم ما يؤمنون بالكتاب والسنة، لكن يذكر لهم من الدلائل ومن الآيات ما يرشد كل صاحب عقل سليم صحيح إلى الإيمان، إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. العندية هنا يقولون العندية عندية العلم، يعني مسمى عنده يعني لا يعلمه إلا هو جل وعلا، ولهذا لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. لما سأل جبريل عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. هما أفضل رسولين، جبريل أفضل الرسل أفضل الملائكة، ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل بني آدم وأفضل الرسل على الإطلاق. قال: ثم أنتم تمترون. ثم أنتم، ثم للترتيب، للتراخي والترتيب أيضا، فالحصل أن الله سبحانه وتعالى قضى هذا قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ثم أنتم لما جئتم يا كفار قريش تمترون، وهذا دليل أنه إنما حصل الامتراء والشك عندهم بعد أن حصل هذا، هذا قدر الله عز وجل قبل ذلك. ولهذا تمترون بمعنى تشكون، الامتراء والشك، وهذا يعني يتضمن الإنكار عليهم. يعني هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي جعل الظلمات والنور، وهو الذي خلقكم من طين، خلق أصلكم من طين، وقضى أجلا وأجل مسمى، ثم بعد ذلك أنتم تشكون، لازلتم تشكون وتمترون في أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود الحق الذي يجب أن يعبد ويفرد بالعبادة. قال: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، هذه الآية فيها ثلاث أقوال. القول الأول هو قول جمهور وهو الراجح والله أعلم، أن معنى الآية وهو الله في السماوات يعني وهو المدعو في السماوات والمدعو في الأرض، فهو المدعو المألوه الذي يدعوه ويألهه أهل السماوات ويدعوه ويألهه أهل الأراضين أهل الأرض. ويدل عليه قوله جل وعلا: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. والقول الثاني قال بعض المفسرين أن المراد أن الله هو الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض من سر وجهر، فيكون في الكلام تقديم وتأخير. تقديره: وهو الله في السماوات يعلم، نعم، وهو الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض من سر وجهر. وهو الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض من سر وجهر، كأنه جعل الكلام فيه تقديم وتأخير، كأن قوله يعلم سركم وجهركم متقدمة. وهو الله في السماوات وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض، أو يعلم سر وجهر ما في السماوات وما في الأرض. وهذا القول فيه نظر، لأن الأصل يا أخوان عدم التقديم والتأخير. إذا قال أحد الكلام فيه تقديم وتأخير ننظر، نقول الأصل عدم التقديم والتأخير، إلا إذا دل دليل سواء من معنى الآية أو دل دليل آخر على أن الكلام فيه تقديم وتأخير فلا بأس. والأصل أن الكلام لا تقديم فيه ولا تأخير، أنه كما هو. والقول الثالث يقول إن قوله وهو الله في السماوات وقف تام، يعني انتهى الكلام هنا. ثم استأنف الخبر فقال: وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، كأنه جعل الوقف على قوله وهو الله في السماوات فتقف، انتهى الخبر الآن. ثم قال: وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، جعله كلام مستأنف. وهذا القول يعني مال إليه أو اختاره ابن جرير الطبري في تفسيره، والأظهر هو القول الأول والله أعلم، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. فنقول قوله هو الله في السماوات وفي الأرض، نقول هو المألوه في السماوات وفي الأرض، هو المدعو في السماوات وفي الأرض، كما قال جل وعلا: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعلم سركم يعني ما تسرونه وتخفونه، وجهركم أي ما تعلنونه وتظهرونه. وهذا يدل على كمال علمه جل وعلا، فلا يخفى عليه شيء من عباده. ولهذا مثل هذه الآيات العظيمة تبعث عند العبد المراقبة، فإنك مهما أسررت من أمر فالله يعلمه. قال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، الوسوس قبل أن تصبح كلاما فالله عليم بها مطلع عليها، فكيف إذا كان يفعل ويخفي أو كان يجهر. قال جل وعلا: ويعلم ما تكسبون، أيضا يعلم كسبكم، والكسب هو العمل، ولكن فيه أيضا إشارة، لأن معنى كسب بمعنى عمل وزيادة، يعني كسبه لنفسه. كسب يطلق دائما على الشيء الذي يرجع للإنسان، لكن قد يعمل الإنسان في الدنيا عملا يعين به غيره، ويعمل لغيره يساعده، يعمل عملا لا يستفيد منه هو. أما الكسب فالمراد به ما يكسبه الإنسان لنفسه، وهذا الدليل أن كل ما يعمله الإنسان من الأعمال سواء الصالحة أو الطالحة هذا كسب له، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال جل وعلا: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ما تأتيهم من آية من آيات ربهم، والآية كما مر مرارا أن المراد بها الآية مأخوذة من العلامة، الآية هي العلامة، آية كذا يعني علامة كذا، والمراد بها الآيات بالآيات العلامات والدلائل الدالة على وحدانية الله جل وعلا وعلى ألوهيته وعلى أنه الذي يجب أن يعبد. فقال الله عز وجل عن كفار قريش أنه مهما تأتيهم من آية من دلالة أو معجزة أو بينة من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، معرضين عن العمل بها. والأصل في الإعراض هو صرف النظر، هو صرف الوجه عن النظر إلى الشيء، صرف الوجه عن النظر إلى الشيء، والمراد به هنا الانصراف عن الاتعاظ والاعتبار والإيمان بالآيات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. الفاء هنا قيل هي الفصيحة تفصح عن حالهم لما جاءهم الحق. فقد كذبوا بالحق، وهذا لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا مرية فيه، فما يدعوهم إليه هو الحق، جاء بالقرآن وما يدعو إليه القرآن كله حق، فالقرآن حق وما فيه وما يدعو إليه حق. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، وهذا دليل أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب قوما حتى يقيموا عليهم الحجة، حتى تبلغهم الرسالات، ولهذا قال لما جاءهم. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحق ولكنهم كذبوا به وأعرضوا عنه. والتكذيب غالبا ما يطلق على أعمال القلوب، وهم كذبوا يعني بقلوبهم، وكذلك في ظواهر أعمالهم، لكن كذبوا قلوبهم كذبت بهذا الحق ولم تقر به. لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. الأصل في النبأ هو الخبر الذي له أهمية، وهذا تهديد ووعيد. قال الله جل وعلا: فسوف يأتيهم أنباء، يأتيهم أخبار ما كانوا به يستهزئون، لأن الاستهزاء هو السخرية والتهكم. فقد كانوا يفعلون هذا، يستسخرون، يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسخرون منه ويتهكمون به، وهذا في آية كثيرة ورد. قال جل وعلا: فسوف يأتيهم، والتهديد، وهذا دليل أنه سيكون في المستقبل، لأنه أتى بحرف التسويف سوف، يعني سوف يحصل لهم هذا. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، وهذا استفهام للتقرير والتوبيخ في نفس الوقت، فيقررهم بهذا وأيضا يوبخهم وينكر عليهم عدم إيمانهم. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، الأصل في القرن أنه يطلق على أهل كل عصر، أهل العصر، أهل عصر من العصور يقال لهم قرن، سموا بذلك لاقترانهم مع بعضهم. وقد يطلق هذا من حيث يعني إطلاقه على الجماعة، وقد يطلق ويراد به الزمان، فيطلق القرن على 100 سنة، كل 100 سنة تسمى قرن، والجماعة الذين يكونون في هذا الزمان يكون في وقت واحد يقال لهم قرن أيضا. والمراد الأول هنا يعني من الناس قرن، جماعة عاشوا في وقت واحد. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم، وهذا دليل أن قريش يعرفون أن الله أهلك الأمم السابقة، بل هذا جرى في أشعار بعضهم، فهم يروا، ألم يروا يعني ألم يعلموا، لأن الرؤية تأتي بمعنى علم، رؤية علمية، وتأتي معنى الرؤية البصرية، لكن هو المراد به العلم، لأنه ما رأوا هلاك نوح، هلاك قوم نوح، ولا هلاك قوم صالح، ولا هلاك عاد، المراد أنهم قد علموا ذلك. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض، قرن مكنهم الله عز وجل، يعني مكنهم تمكينا لم يمكنه لهؤلاء، فكانوا أشد منهم قوة وكانوا متمكنين وممكنين، ومع ذلك لما عصوا وكفروا أهلكهم الله. فخذوا العبرة يا كفار قريش، انتبهوا، أهلكنا من هو أشد منكم قوة لما كفروا، فإياكم الكفر وإلا ينالكم ويصيبكم ما أصابهم. مكناه في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، أرسلنا المطر عليهم مدرارا أي متتابعا يتبع بعضه بعضا، وقال بعضهم غزيرا، وهذا دليل أن السماء، أن المطر يطلق عليه سماء، ولهذا قال وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، أرسلنا المطر عليهم، لأن كل ما علاك فهو سماء، والمطر يقال له سماء لأنه من السحاب، والسحاب فوقنا، ولهذا سقف البيت يقال له سماء أيضا لأنه فوقك. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، مدرارا يعني متتابعا وأيضا كثيرا، ينزل عليهم المطر وينبت لهم الأرض، وهذه الأنعام كلها من الله جل وعلا، وهذه تقتضي الشكر، المنعم المتفضل بهذه النعمة وهو إرسال المطر مدرارا متتابعا يستحق أن يعبد ويخص بالعبادة الذي يفعل ذلك، لأنه لا أحد يأتي بالمطر إلا هو جل وعلا. قال وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، كذلك جعل جل وعلا الأنهار تجري في الأرض من تحتهم، لأن السماء من فوقهم والمطر ينزل منها والأرض من تحتهم، فالله هو الذي جعل الأنهار، وهذه في أولئك القوم السابقين في الأمم السابقة، وكان مقتضى هذه النعم أن يعبدوا الذي جعل السماء مدرارا وجعل الأنهار تجري من تحتهم وأنبت لهم الجنات والعيون والثمار. قال جل وعلا فأهلكناهم بذنوبهم، لما كفروا ولم يؤمنوا ولم يتعظوا بهذه الآيات أهلكناهم بذنوبهم، الباء للسببية، أهلكناهم بسبب ذنوبهم وأعمالهم وكسبهم، ما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، أنشأنا وأوجدنا وجئنا بقرن آخر، جماعة من الناس في زمن بعدهم غير هذا القرن، فكأنه يقول وأنتم يا كفار قريش انتبهوا، فكما أهلكنا تلك الأمم وجئنا بقرون أخرى بعدهم، فإنكم إن سلكتم سبيل القوم ولم تؤمنوا سنهلككم ونأتي بآخرين، وهذا تهديد وتخويف لهم. قال جل وعلا ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. لا يزال الله سبحانه وتعالى يبين شدة تعنت كفار قريش وعدم إيمانهم، فقال ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه، لو أنزلنا عليك كتاب مكتوب، جعلنا القرآن في قرطاس ينزل من السماء عليهم، فلمسوه بأيديهم، جسوه وأمسكوا به بأيديهم، لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، ما هذا إلا سحر مبين. والأصل في اللمس هو وضع اليد على الشيء، يعني أبلغ من معاينته، لمس الإنسان للشيء هذا أشد يعني تأكيدا من أن يرى الإنسان الشيء بعينه، لأنه إذا مسه هذا يعني زيادة في التأكد أكثر من الرؤية، لأن الرؤية قد يزيغ البصر وقد والقرطاس في القرطاس بكسر القاف، وهناك لغة بضمها القرطاس لكنها ضعيفة عند أكثر أهل اللغة، وهي الصحيفة التي يكتب فيها، القرطاس هي الصحيفة التي يكتب فيها. قال جل وعلا لقال الذين كفروا إن هذا، إن هنا نافية بمعنى ما هذا الذي جئتنا به، هذا الكتاب الذي في القرطاس ولمسناه بأيدينا، لقالوا هذا سحر مبين، هذا من السحر البين الواضح، يعني هم في غاية العناد والتكذيب والجحود، فالمسألة ليست مسألة أنهم ما قامت عليهم الحجة، ما بلغهم الحق، لا بلغهم الحق لكنهم معرضون. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، هذا من تحججهم وأعذارهم التي يأتون بها، يقولون لولا أنزل عليه، لولا تحضيضية، يعني هل لا أنزل عليه ملك، لولا هنا تحضيضية، يعني هل لا أنزل عليه ملك إن كان صادقا أنه رسول من عند الله. وقال لولا أنزل عليه ملك من الملائكة، لكن إن كان رسول الله حقا هل لا جاء بملك معه ويشهد له بأنه رسول من عند الله. قال الله جل وعلا ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. قال الله جل وعلا لو أنزلنا ملك أو أنزلنا ملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم لقضي الأمر بإهلاكهم وتدميرهم ثم لا ينظرون، لا يمهلون. وهذا كما قال جل وعلا في آيات أخرى، لأنه إذا نزلت الملائكة ما يؤخر العذاب، ملائكة تنزل بالعذاب، إذا نزل الملائكة ما فيه إمهال. قال الله جل وعلا ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. لو نزلت الملائكة ما كانوا إذا منظرين، ما ينظرون، يؤخذون بالعذاب، إما يؤمنوا وإما يهلكوا. وقال جل وعلا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون. وسيأتي إن شاء الله هذا. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى إذا جاء بالملائكة أهلك المرسل إليهم، لكن هذه الأمة مرحومة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه قريش يجعل لهم الصفا والمروة ذهبا سأل الله ذلك، فأرسل الله إليه جبريل قال إن شئت جعلت لهم الصفا والمروة ذهبا لكن إن لم يؤمنوا أهلكتهم، وإن شئت تستأني بهم لعلهم يؤمنون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أستأني بهم ولم تنزل الآية، لأنه لو نزل وجعل الصفا والمروة ذهبا ثم لم يؤمنوا استأصلهم الله. وهذه الأمة أمة مرحومة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، يعني أهلكوا ولم يبقى منهم أحد، ثم لا ينظرون لا يمهلون. قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. قال الله جل وعلا لو جعلناه ملكا الذي يأتيهم بالوحي لجعلناه رجلا على هيئة رجل، لأن هذا هو أدعى للقبول، أدعى للقبول لقبوله. ولهذا الله عز وجل يمتن على المؤمنين بأنه بعث لهم رسولا من أنفسهم فيعرفونه ومدخله ومخرجه، لكن لو كان غريبا دائما الغريب هو محل الشك وعدم يعني الأخذ بقوله. فالله جل وعلا يقول ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا على هيئة رجل وللبسنا عليهم ما يلبسون. اللبس هو الخلط، يقال لبست عليه الأمر، ألبسه إذا خلطته جعلته مختلطا، أي ولا خلطنا عليهم الأمر للبسنا عليهم ما يلبسون، يعني للبسنا خلطنا عليهم الأمر كما خلطوا على أنفسهم، أو لجعلناهم يختلط عليهم الأمر في أمرك أو في أمر هذا الملك. وهذا دليل يا أخوان أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن صفات الله جل وعلا تتعلق بالممكن والمستحيل، فهو على كل شيء قدير، بكل شيء سميع، بكل شيء عليم. حتى المستحيل الذي لا يمكن أن يقع لو كان الله به عليم. ولهذا الله جل وعلا ما جعل رسولا إلى بني آدم، ما جعله من الملائكة أبدا، ومع ذلك يقول ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، فهو عليم بما لم يكن لو كان كيف يكون، لأن علمه محيط بكل شيء. وأنكرت الجهمية والمعتزلة تعلق أسماء الله وصفاته بالمستحيل، فقالوا علم الله يتعلق بالممكن، أما المستحيل ما يتعلق به. ولهذا يقولون والله على كل مقدور قدير، والله بكل معلوم عليم، والله بكل مبصر والله بكل مبصر بصير، وهكذا. تجد هذه التقييدات حتى يعني دخلت على بعض أهل السنة وما تنبهوا إلى مقصود القوم منها. فنقول لا، الله عليم بكل شيء، أطلق كما أطلق الله، لكن إذا قلت بكل معلوم، طيب ولما هو معلوم لك أنت أو ما هو معلوم ما يقع؟ الله عليم به أيضا، لو كان كيف يكون؟ نعم. قال جل وعلا ولو جعلناه رجلا للبسنا، ولو جعلناه ملكا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، ولخلطنا عليهم الأمر فاختلط عليهم أيضا كما اختلط عليهم أمرك أنت لما جئتهم وقالوا إنه اختلط الأمر، كذلك لو أرسلناه ملكا لجعلنا أيضا لخلطنا عليهم الأمر ولشكوا فيه أو قالوا مثل مقولتهم هذه. قال جل وعلا ولقد استهزئ برسل من قبلك، هذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تسلية للدعاة إلى الله، بل فيه تسلية للمؤمنين الصابرين على دينهم بأن الاستهزاء بأهل الإيمان وبأهل الحق سنة الله، فلا يزال أهل الكفر يفعلون ذلك، ولهذا تسل بهذا واصبر على دينك. ولو قال ولقد استهزئ برسل من قبلك، برسل من قبلك، ولست أنت أول الرسل بل أنت خاتم الرسل، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يقال حاق الشيء يحيق حيقا وحيوقا إذا نزل، والمراد أي نزل بهم وأحاط بهم ما كانوا يستهزئون، فحاق بالذين سخروا منهم أي نزل بهم وأحاط بهم ما كانوا يستهزئون، فحاق بالذين سخروا منهم يعني بالأمم التي سخرت من أنبيائهم ورسلهم، حاق بهم نزل بهم وأحاط بهم ما كانوا به يستهزئون، الذي كانوا يستهزئون به نزل بهم فأهلكهم الله جل وعلا ودمرهم، فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم. قال جل وعلا قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي سافروا في الأرض وانظروا إلى أثار من كان قبلكم لتعرفوا ما حل بهم، وهذا من إقامة الحجة عليهم، وحتى يعني يستدركوا. انظروا، ومعلوم أن الأرض التي عاش عليها قريش وغيرهم قد سبقهم أناس، نحن في آخر الزمان، أمة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، نحن في آخر الزمان، بل جاء في حديث صحيح إن الله بعث داود في آخر الزمان، إذا كان داود وسليمان في آخر الزمان فكيف بنبينا صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا صح الحديث قال بعثت في نسم الساعة، وقال بعثت أنا والساعة كهاتين، وفي آخر الزمان. وسبق لعلي ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما مع أصحابه وكان الشمس قد تضيفت الغروب في رؤوس الجبال في آخر النهار، يعني الشمس قريبة من رؤوس الجبال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي من دنياكم إلا كما بقي من يومكم هذا، فنحن في آخر الزمان، لكن لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم مقداره إلا الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أنهم قد سكن الأرض قبلهم أقوام، فأين هم؟ قالوا قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، انظروا كيف كان عاقبة أمرهم ونهاية أمرهم، أن الله دمرهم وأهلكهم. فالواجب أن تتقوا الله وأن تؤمنوا حتى تنجوا، لن تدوم لكم الحياة ولن تطول ولن تبقى لكم، فكل من كفر بالله أهلكه الله وعذبه، وإن كان أيضا حتى المؤمنين يتوفاهم الله لكنهم يصيرون إلى رحمة الله وإلى الجنة، لكن هؤلاء المجرمون المكذبون يصيرون إلى العذاب وإلى النكال نعوذ بالله. قال جل وعلا قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لمن ما في السماوات والأرض، وهذا أيضا استفهام التوبيخ والإنكار وهو متضمن للتقرير. فلمن الذي في السماوات وفي الأرض؟ فقال قل لله. لاحظوا المناقشة هنا كلها أغلبها مناقشات عقلية لا يدفعه العقل السليم، لأن المناقشة مع قوم كفار وليس مع مؤمنين. المؤمن تقول يا أخي الله يقول كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، لكن هذا كافر يحتج عليه بالحجج العقلية التي لا ترد. قال قل لمن ما في السماوات والأرض، ثم قال قل لله كتب على نفسه الرحمة، أي قضى وأوجب على نفسه إجابة تفضل، كتب أي أوجب وقضى على نفسه جل وعلا بالرحمة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي، بعض الألفاظ سبقت عذابي، والحديث في الصحيحين. فالله كتب على نفسه الرحمة جل وعلا، ولهذا هذا فيه ترغيب لمن أراد أن يتوب إلى الله جل وعلا. قال الطبري قضى أنه بعباده رحيم لا يعجل عليهم بالعقوبة ويقبل منهم الإنابة. كتب على نفسه الرحمة أي قضى أنه بعباده رحيم لا يعجل عليهم بالعقوبة ويقبل منهم الإنابة. هنا استشكال، لا مو استشكال، يعني أنا بأورده عليكم، أبا أستشكله عليكم. يقول الحديث في الصحيحين إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش. من الذي فوق العرش؟ الرحمن على العرش استوى. طيب وهذا الكتاب؟ هل نقول إن الله جل وعلا فوق العرش وهذا الكتاب فوق العرش؟ إشكال ولا لا؟ المفروض أنه ما يجاب الإشكال، لكن أنا أتيت به لأنه قد تعرض لك المسألة يريدها عليك إنسان، وقد أوردها علي شخص، لقى هذه المسألة فيها خلاف، لكن الأظهر والله أعلم أن يقال بظاهر النص نعم الله فوق العرش وجعل هذا الكتاب فوق العرش، والله على كل شيء قدير، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ما نخوض في التفاصيل، لكن نثبت ما أثبته ظاهر النص. قال جل وعلا قل كتب، قل نعم كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة. اللام هنا واقعة في جواب القسم، لأن معنى كتب كأنها متضمنة لمعنى القسم، فكتب ليجمعنكم إلى يوم القيامة، هل المراد به إثبات البعث والنشور؟ لأن القوم ينكرون ذلك، كفار ينكرون، كفار قريش ينكرون البعث. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، لا شك في قيام الساعة، لا شك في اليوم الآخر، لا شك في البعث، لا شك في النشور، ولهذا هو أحد أركان الإيمان الستة. قال جل وعلا الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، هذا خبر من الله جل وعلا أن الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالبعث قد خسروا أنفسهم أشد الخسارة، وهي أعظم الخسارة، لأن خسارة المال تعوض، لكن خسران النفس إذا خسر نفسه فبدل أن يدخل الجنة صار من أهل النار، فهذا أعظم الخسارة نعوذ بالله. فالذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، هؤلاء هم الخاسرون حقا، الذين لا يؤمنون بالله، لا يؤمنون بالبعث والنشور وبجمع الخلق. قال جل وعلا وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، وله ما سكن في الليل والنهار، معلوم أن السكون هو الاستقرار والثبوت، والمراد أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أن كل شيء له، فكل شيء مما سكن أو تحرك، سكن في الليل أو النهار أو تحرك فيهما فهو لله خلقا وملكا وتدبيرا، لأنه جل وعلا له ملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن. قال جل وعلا وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وهذه كما تلاحظون هذه كما قدمنا أن هذه السورة مع قوم كفار، فيقول ما سكن في الليل والنهار كله له، ملكه تحت تصرفه وتدبيره، هو خالقه. فمن كان كذلك يجب أن يخص بالعبادة، ولا يجوز أن يشرك معه غيره، يدعى صنم أو وثن أو ميت أو حجر أو شجر. فالذي له ما سكن في الليل والنهار هو الله، فيجب أن يخص بالعبادة. هذا كثيرا خاصة في هذه السورة، ما يذكر الله جل وعلا يأتي بتوحيد الربوبية لتقرير توحيد الألوهية، يأتي بتوحيد الربوبية ليقرر توحيد الألوهية. قال جل وعلا وهو السميع العليم، السميع العليم. قال آتي بعبارة ابن كثير رحمه الله، له عبارة جميلة، يقول وهو السميع العليم أي السميع لأقوال عباده، العليم بحركاتهم وضمائرهم وسرائرهم. السميع لأقوال عباده، العليم بحركاتهم وضمائرهم وسرائرهم، فهو سميع بكل شيء وهو عليم بكل شيء، فهو الذي يجب أن يفرد بالعبادة. قال جل وعلا قل أغير الله أتخذ وليا، الاستفهامون للإنكار، استفهام إنكاري ينكر عليهم. قل أغير الله أتخذ وليا، معنى وليا يعني معبودا وإلها أتولاه وأخصه بالعبادة. قل أغير الله أتخذ وليا. قال ابن كثير كما قال تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، والمعنى لا أتخذ وليا إلا الله وحده لا شريك له، فإنه فاطر السماوات والأرض أي خالقهما ومبدعهما على غير مثال سابق. فهذا استفهام إنكار، أغير الله أتخذ وليا إلها معبودا وهو فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض أي خالقهما وموجدهما على غير مثال سابق، لأن الفطر بمعنى الشق، وهو الذي شق وخلق السماوات والأرض وأوجدهما على غير مثال يحتذى قبل ذلك، والدليل على كمال قدرته جل وعلا. فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، هو يطعم خلقه، يرزق ولا يرزق، هو الذي يطعم الخلق ويرزقهم ولا 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 يطعم ولا يطعم جل وعلا أيضا. ولهذا عبارة بعض العامة إلى غضب من إذا ذكر إنسان يقول أكلني فلان، أكله الله، أكلني فلان الله يأكله، ما أدري مستخدم عندكم العبارة أو لا. إيه نعم، إذا غلبه في الكلام قال أكلني فلان الله يأكله أو أكله الله، هذا ما يجوز، الله ما يأكل ولا يطعم جل وعلا. ولهذا وهو يطعم ولا يطعم جل وعلا لكماله وقدرته وغناه. قال جل وعلا قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، قل إني، قل لهؤلاء الكفار أمرت، والآمر له هو الله سبحانه وتعالى، أن أكون أول من أسلم من هذه الأمة، لأن كل نبي هو أول أمته إسلاما كما مر تقرير ذلك، وليس المراد أول من أسلم كما يقول بعض المتصوف وبعض الذين يتكلمون بغير علم، يقولون أنه أول ما خلق الله محمد قبل كل شيء وهو أول من أسلم. نقول له هاتوا البرهان، لا، المراد أول من أسلم من أمته، وكل نبي هو أول أمته إسلاما. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، أمره الله عز وجل بالإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد بالطاعة الذي هو التوحيد، هو التوحيد. ولا تكن من المشركين، احذر من الشرك، لا تكن ممن أشرك بالله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقرر لهم من الآيات، وكذلك يبين له ما أمره الله به، أن الله أمره بالتوحيد وبإفراد الله جل وعلا بالعبادة والاستسلام له والإنقياد، وكذلك نهاه أن يكون من المشركين الذين يشركون مع الله إلها آخر. ثم قال جل وعلا قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل إني أخاف، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم يخاف من الله، بل قال إني لأرجو أن أكون أنا أخشاكم لله وأتقاكم لله. وهذا دليل يا أخوان الخوف من الله عز وجل عبادة عظيمة. ولهذا من يقول من بعض الغلاة نحن لا نعبد الله خوفا من ناره ولا حب يعني حبا في جنته وإنما فناء فيه، هذا قول باطل وعارض نصوص الكتاب والسنة. فالإنسان يخاف من الله ويرهب خوفا شديدا ويخشى من الله من عقوبته ومن عذابه. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أن عصيت ربي وأشركت معه غيره ولم ألتزم بما أمرني به عذاب يوم عظيم، وهو عذاب يوم القيامة، وهو عظيم، والذي وصفه بالعظيم هو العظيم الله سبحانه وتعالى، هو عذاب شديد لا يقدر قدره إلا الله. قال جل وعلا من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، من يصرف عنه العذاب يومئذ، يومئذ التنوين هنا يسمى تنوين العوض، معوض فيه عن الجملة السابقة. من يصرف عنه يعني في اليوم العظيم، من يصرف عنه يومئذ يعني من يصرف عنه عذاب الله في اليوم العظيم وهو يوم القيامة فقد رحمه، فقد رحمه الله إذا نجاه الله عز وجل من النار وصرف عنه العذاب، والله قد رحمه، وهي الرحمة التي قد فاز من أدركته هذه الرحمة ونجا من النار، وذلك الفوز المبين. ولهذا قال وذلك الفوز المبين تأكيدا لذلك، فقد رحمه أي الله رحمه الله، وذلك وهو النجاة وصرف العذاب عنه يوم القيامة لمن حصل له هو الفوز العظيم، أي الربح العظيم. والفوز يطلق على إدراك المطلوب والنجاة من المرهوب، والمبين أي البين الواضح، نعم هو أعظم الفوز وهو النجاة من النار ودخول الجنة. ثم بعد ذلك النظر إلى وجه الله الكريم. قال جل وعلا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك أن ينزل بك ويصيبك. يحتمل أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو أنه لعموم لكل إنسان بنفسه، ولا شك أن هذه هي النتيجة، أن الله يخاطب عباده بأنه إن يصيبكم يمسسك ينزل بك أو يصيبك بضر مرض أو فقر أو مصيبة فلا كاشف له إلا هو، فلا كشف له إلا هو، والله ما يكشفه إلا الله جل وعلا. وهذا تقريبا كل إنسان قد مر به شيء من هذا. أحيانا الإنسان يصيبه مرض فيذهب إلى المستشفيات والمستشفيات المتطورة والأطباء الحاذقين ولا يغني عنه أحد شيئا. إن شاء الله أن يكشف هيأ لك أسباب ذلك، أحيانا من شربة ماء أو دواء يسير أو كذا أو كذا. إذن لابد يكون من اللجوء إلى الله، ما تعتمد في قلبك على المستشفيات وتعتمد على أحد من الخلق، انتبه، لكن هم أسباب. فأنت حينما تذهب للمستشفى أو للطبيب من باب الأخذ بالسبب، لعل الله يكشف عني على يد هذا الرجل مثلا، فلا بد من الاعتماد على الله جل وعلا. ولهذا قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. يمسسك يصيبك وينزل بك خيرا من رخاء، عافية، نعم تتجدد، أي نعمة كانت فهو على كل شيء قدير. ها، على كل شيء، ما قال على كل مقدور قدير، على كل شيء قدير جل وعلا، فالأمر بيده، ولهذا يلجأ إليه ويطلب منه سبحانه وتعالى. قال وهو القاهر فوق عباده. القهر في الأصل الغلبة، قال والقاهر الغالب المكره لغيره على ما يريد. القاهر هو الغالب المكره لغيره على ما يريد. وقال الطبري أي المذلل المستعبد خلقه العالي عليهم. وقال ابن كثير أي هو الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة وعنت له الوجوه وقهر كل شيء ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته الأشياء، واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت قهره وحكمه. سبحان الله. أئمة أهل السنة، وهذه ميزة القراءة في كتب أهل السنة، يقررون العقيدة. في بعض الكتب، ما أبغى أذكر الأسماء، لكن تجدونها، الذين هم على مذهب الأشاعرة يقولون ليس، وهو القاهر فوق عباده، المراد له الغلبة، وهذا ليس المراد به العلو الحسي، وإن المراد به يعني القهر لمن تحته. سبحان الله، ما الذي يمنعنا؟ بل له العلو جل وعلا، وهو دال القاهر مما يدل على علو الله جل وعلا، وهو القاهر فوق خلقه، فهو قاهر لهم على ما يريد، وهو عال عليهم جل وعلا، كما جاءت بذلك النصوص الكثيرة: سبح اسم ربك الأعلى، إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لكن هذه مشكلة من عندهم يعني خلل في العقيدة، تظهر عقيدته. ولهذا احرص إذا قرأت في أي كتاب وجاءت بك مسألة عقدية، لابد تراجع كتب أئمة السلف الذين هم على العقيدة، لئلا يدخل عليك شيء. ولهذا انظروا الطبري إمام المفسرين يقول: المذلل المستعبد خلقه العالي عليهم لا فضفوه، رحمه الله، نص على العلو، وكأنه يشعر ماذا سيقال لو رجعت بعض كثر. قاله القرطبي وتبعه الشوكاني أيضا على هذا، ونقل نفس كلامه. فهذا يدل على أن الله جل وعلا هو القاهر لعباده الذي يقهرهم على ما يريد، وهو أيضا عالم فوقهم، فوق عرشه بائن من خلقه جل وعلا. قال: وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قال ابن كثير: الحكيم في جميع ما يفعله، الخبير بمواضع الأشياء ومحالها، فلا يعطي إلا لمن يستحق، ولا يمنع إلا من يستحق. وقال غيره: الخبير أي أحاط علمه بالأسرار والبواطن والخبايا والخفايا ومكنونات الصدور ومغيبات الأمور. وقال بعض المفسرين أن الخبير هو بمعنى العلم، لكن فيه زيادة، العليم ببواطن الأمور. فالله جل وعلا الحكيم، حكيم بأقواله وأفعاله وأقداره وأحكامه جل وعلا، يضع كل شيء موضعه. وهو الخبير الذي له الخبرة التامة ومعرفة بواطن الأمور ومكنونات الصدور والأسرار، فمن كان كذلك هو الذي يستحق أن يعبد، ولا يجوز أن يصرف العبادة لغيره، وهو الذي يجب أن يتوكل عليه ويعتمد عليه جل وعلا. قال: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. سؤال: هل الله شيء؟ هل تقول الله شيء؟ والدليل؟ هل آية التي معنا يا أخوة؟ قال الإمام البخاري رحمه الله، قال في صحيحه في كتاب الوحي: باب قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. وسمى الله نفسه شيئا، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا، وهو وصفه، وهو صفة من صفات الله، وقال: كل شيء هالك إلا وجهه. هذا تبويب البخاري، عقيدة يبوب، يرسخ العقيدة في تبويباته رحمه الله. هذه بركة القراءة في كتب السلف، يغرسون العقيدة، تعرف العقيدة حتى في أبواب الكتب في العناوين. وقال قوله هنا، ماذا يقصد بقوله: وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا؟ أحد يذكر الحديث؟ النبي سمى القرآن شيئا، القرآن صفة الله. قال: هل معك شيء من القرآن؟ الواهبة نفسها، لما قام رجل قال: إذا لم يكن لك بها حاجة زوجنيها، قال: معك شيء؟ قال: التمس ولو خاتم من حديد، قال: ما أجد شيء. قال: معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. قل أي شيء أكبر شهادة؟ شهادة تمييز، أكبر إيش؟ شهادة. قل الله شهيد بيني وبينك، أكبر شاهد وأكبر شهيد وأعظم شهادة شهادة الله جل وعلا. فالله شهيد بيني وبينكم أيها الكفار، يشهد علي وعليكم، وهو حكم بيني وبينكم. ولهذا يقول ابن كثير: أي من أعظم الأشياء شهادة، الله شهيد بيني وبينكم، أي هو العالم بما جئتكم به وما أنتم قائلون لي. فهو شهيد يشهد على عباده ويفصل بين المؤمنين والكافرين. ولهذا انتبه، لا تعمل ما لا يرضي الله أو تخون، فإن الله شهيد عليك وينظر إليك ويسمعك. فانتبه، الإنسان إذا استحضر هذه المعاني يا أخوان أقلع عن الذنوب. ولله المثل الأعلى، الإنسان لما يكون أمام الناس وأمام شخص في أمر، يعمل في عمل لهذا الشخص، كيف يعمله؟ يتقن، لأنه يرى أن هذا المخلوق ينظر إليه. طيب يا أخي، الله جل وعلا يراك ويبصرك ويسمعك، شهيد عليك، عليم بك، فلما تقدم على المعاصي والذنوب؟ اتق الله يا رجل. فهذه أسماء الله يا أخوان وصفاته تورث المراقبة، تورث المراقبة. قال جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن، أمره أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لقومه: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. والموحي له هو الله، أرسل به جبريل وجبريل بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. وأوحي إلي هذا القرآن لماذا؟ لأنذركم به. والإنذار هو الإعلام بموضع المخافة، يعني لأنذركم به من النار ومن الشرك ومن كل ما حرم الله، لأنذركم به ومن بلغ. سبحان الله، هذه معجزة لكتاب الله. وأيضا أنذر به من بلغه القرآن، فالقرآن نذير له. قال محمد بن كعب: ومن بلغ، قال من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه. وجاء وروى الطبري عن محمد بن كعب قال: من بلغه القرآن فقد أبلغه محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الربيع بن أنس: حق على من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو كالذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينذر كالذي أنذر. أي نعم، من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. طبعا بلغه القرآن وهو يعقله ويفهمه ويعرف معناه والمراد به. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ثم قال، وهذا استفهام للتوبيخ والتقريع: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ نعم، لأن كفار قريش يشهدون بهذا. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إله واحدة، إن هذا لشيء عجب. فهم يشهدون بأنها آلهة لهم وأنها تشفع لهم عند الله، فأمره أن يوبخهم وينكر عليهم هذا القول ليتبين لهم شناعته وقبحه. قل أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ لم يذكروا الجواب، لأنهم مقرون بهذا، يشهدون، والله ذكر هذا عنهم في القرآن. ثم قال: قل لا أشهد. الله أكبر، ها تسكت على الشر والكفر إذا جهر به من جهر أمامك؟ تقول: لا، أنا أقول كذا، أشهد أن لا إله، لا أشهد، بل أقول إن هذه الأصنام والآلهة لا تستحق أن تعبد ولا يجوز أن تعبد. قال: قل لا أشهد، إظهار التوحيد، إظهار السنة، الجهر بها. قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد سبحانه وتعالى، إله واحد هو المعبود وحده لا شريك له، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن الإقرار بالتوحيد واعتقاد التوحيد والتصريح به وإنني بريء من المشركين، البراءة من الشرك وأهله، بريء أتبرأ من المشركين، لست منهم ممن أشرك مع الله غيره، وهذا هو الولاء والبراء. فيظهر الإنسان التوحيد ويوالي أهله ويتبرأ من الشرك بقلبه قبل كل شيء باطنا وظاهرا كذلك. قال جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين آتيناهم الكتاب، هذه السورة مكية، وهؤلاء هم أهل هم اليهود والنصارى، أهل التوراة والإنجيل. ومن هنا قال بعض أهل العلم إنه قد جاء في السور المكية ذكر أهل الكتاب وجاء ذكر المنافقين، أظن ذكره ابن كثير، وجاء أيضا ذكر مثلا الزكاة، فلا مانع أن تأتي إشارة، لكن غالب القرآن المكي إنما هو خطاب مع أهل مكة، لكن قد يرد في بعض السور، ولا يلزم من هذا أن تكون الآية هذه مدنية إلا بدليل أصرح من هذا. ولهذا الله جل وعلا قال الذين آتيناهم الكتاب، لأن كفار قريش يعرفون أهل الكتاب، ولهذا طلبوا من حيي بن أخطب وغيره لما جاءهم تحاكموا إليه في شأنهم وشأن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أنتم أهل الكتاب وأنتم أهل العلم، احكموا بيننا وبين محمد، فذكر قصتهم وأسندها صحيح. فالحاصل الله عز وجل قال الذين آتيناهم الكتاب، وهم اليهود والنصارى، والكتاب اسم جنس، يعرفونه، يعرفون الذي جئت به وهو القرآن، وأوحي إلي هذا القرآن، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، مثل ما يعرفون أبناءهم. لماذا؟ لأن الله أنزل عليهم في كتبهم، أنزل عليهم في التوراة والإنجيل خبر النبي صلى الله عليه وسلم وخبر كتابه وأنه رسول من عند الله حق. قال جل وعلا الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الذين خسروا، الذين هنا نعت من الذين الأولى، الذين آتيناهم الكتاب، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فالذين لم يؤمنوا ولا يؤمنون بهذا الكتاب الذي جئت به من اليهود والنصارى من أهل الكتاب، فقد خسروا أنفسهم كما خسرتم أنتم أنفسكم بعدم الإيمان بهذا الكتاب، خسروها أعظم الخسارة وأحلها النار بدلا من الجنة. وهذا دليل على أن من كفر بهذا القرآن كافر. قال جل وعلا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. مرة ذكرنا أكثر مرة ونعيد أن ومن أظلم أنه ورد في عدة آيات في القرآن. قال جل وعلا ومن أظلم ممن منع مساجد الله، ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله، ومن أظلم من ذكر بآية ربه فأعرض عنها، في عدة آيات. فما معنى ومن أظلم؟ لأن معنى ومن أظلم هذا استفهام يراد به النفي المشرب بالتحدي، كأنه يقول لا أحد أظلم ممن فعل كذا، وأتحدى أن يكون هناك من هو أظلم منه. فكيف نجمع بين هذه الآيات؟ منهم من قال إن كل الآيات التي قال الله فيها ومن أظلم مستوية في الأظلمية، كلها في مقام واحد، ما في شيء أكبر من الآخر. وقال بعض أهل العلم هو الصواب إن الأظلمية هنا بحسب النوع، فلا أحد أظلم في باب الكذب، في باب الافتراء والكذب على الله ممن كذب بآياته، وفي باب المنع لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه، وفي باب الشهادة لا أحد أظلم ممن كتم الشهادة عنده الشهادة لله جل وعلا بالحق. وهذا هو القول الصواب، أن أن نفي المساواة له نفي أن يكون أظلم منه في بابه هو، في الباب الذي تحدث فيه، بدليل أنه لو جمع بين منع الناس من مساجد الله وكتم الشهادة وكذب بالآيات أنه أعظم ظلما ممن اتصف بواحدة منها. ولهذا يقال إن نفي أن يكون أظلم منه في بابه، فلا أحد أظلم في باب الافتراء وهو اختلاق الكذب ممن افترى على الله الكذب، اختلق على الله وتقول على الله الكذب، والكذب على الله ليس كذبا على غيره. فمن قال إن الأصنام آلهة أو أنها شفعاء عند الله أو أنها تملك النفع والضر فهو أعظم الكاذبين ممن افترى على الله الكذب، ولا أحد أظلم من هذا في باب الافتراء والكذب على الله. ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إما أنه اختلق على الله الكذب وافترى عليه الكذب، أو أيضا كذب بالآيات التي جاءته من عند الله كتكذيبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وبالآيات الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وجوب إفراد الله بالعبادة. إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح الظالمون، لأن هؤلاء هم أظلم الناس، لأن الظلم درجات، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأعظمه الشرك كما قال الله جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم. ولهذا هنا لا يفلح الظالمون أي الكافرون المشركون لا يفلحون، بل هم إلى الخسارة وإلى العذاب المهين. ثم قال جل وعلا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا، ويوم نحشرهم جميعا واذكر يا نبينا يوم أو وقت أو حين نحشرهم جميعا، وهذا فيه إثبات البعث والنشور جميعا ما يتخلف أحد منهم. ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم، في ذلك الحين يقول الله جل وعلا للمشركين الذين جعلوا معه آلهة أخرى أين شركاؤكم، هذا استفهام للإنكار والتوبيخ والتقريع، أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. لاحظوا أنه قال شركاؤكم ولم يقل شركائي، فأضافه إليهم لأن هذا حسب زعمهم وقولهم، لأنه حسب زعمهم ولم يكن لله شريكا، ولهذا قال شركاؤكم أنتم الذي زعمتم هذا وقلتموه، وإلا في الحقيقة لا شريك له سبحانه وتعالى. الذين كنتم تزعمون، الزعم الأصل فيه أنه حكاية قول يميل إلى الكذب أو الخطأ، حكاية قول يميل إلى الكذب أو الخطأ، والأصل في الزعم أنه يطلق على الكذب والباطل، وقد يأتي زعم بمعنى قال، تأتي أحيانا زعم معنى قال، لكن الأعم الأغلب على الزعم أن المراد به الكذب والخطأ. كنتم تزعمون تكذبون تقولون هذا من قبل أنفسكم، وإلا ليس لله شريك جل وعلا. قال ثم لم تكن فتنتهم، نحشرهم فيها قراءتان، نحشرهم ثم نقول، قرأ الجمهور نحشرهم ثم نقول بنون العظمة، وقرأ يعقوب يحشرهم ثم يقول، يحشرهم أي الله جل وعلا ثم يقول أي الله جل وعلا، والمعنى لا يختلف باختلاف القراءتين. قال ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ثم لم تكن فتنتهم، الفتنة تطلق على اضطراب الرأي بسبب الخوف، تطلق على اضطراب الرأي من حصول الخوف، ولهذا تنوعت عبارات المفسرين هنا. ثم لم تكن فتنتهم، فقال بعضهم لم تكن حجتهم ومعذرتهم إلا أن قالوا، وقال الطبري ثم لم يكن قيلهم، ثم لم يكن يكن قيلهم عند فتننا إياهم اعتذارا مما سلف منهم من الشرك إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وهذا إنما يكون يوم القيامة حينما يفتنون ويعذبون على شركهم، يقولون ما عندهم حجة، أو لا يكون قولهم إلا أن يقولوا والله ربنا ما كنا مشركين، يجحدون. يجحدون أنهم كانوا مشركين، لأنهم يعلمون أن المشرك لا شفاعة له. لكن هذا كله قول لسان وهو كذب، بل يختم الله على أفواههم كما سيأتي في الأثر، وتتكلم جوارحهم بما كانوا يعملون. ثم لم تكن فتنتهم فيها قراءات، قرأ حمزة الكسائي ثم لم يكن فتنتهم بالنصب، ثم لم يكن بالياء، ثم لم يكن بالياء، وفتنتهم نصبا، فتنتهم على أنه خبر كان، خبر يكن وكان يكون منصوبا. وقرأ ابن كثير وابن عامر وحفص تكن بالتاء وفتنتهم بالرفع ثم لم تكن فتنتهم، وقرأ نافع وأبو عمرو وأبو بكر تكن بالتاء وفتنتهم بالنصب. والفرق بينهما أنه إذا كانت فتنتهم مرفوعة فهي الفاعل، يعني كانت فتنتهم قولهم والله ربنا ما كنا مشركين، وإن كانت منصوبة فهي خبر مقدم، كان قولهم نعم كان قولهم كان نعم كان فتنتهم قولهم، يعني هي إما خبر كان وإما اسم كان، فإن كانت اسم كان فهي مرفوعة، وإن كانت خبر كان فهي منصوبة، فقراءة النصب على أنها خبر كان، وقراءة الرفع على أنها اسم كان. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. روى ابن أبي حاتم وكذلك من جرير بسند صحيح عن ابن عباس قال أتاه رجل فقال يا ابن عباس سمعت الله يقول والله ربنا ما كنا مشركين، وقال في آية أخرى ولا يكتمون الله حديثا. قال ابن عباس أما قوله، وأظن في سقط بعض النسخ فيها سقط يا أخوان، تفسير ابن كثير في سقط بعد قوله سمعت الله يقول والله ما كنا مشركين، سقط بعده وموجود في الطبري، وقال في آية أخرى ولا يكتمون الله حديثا قال ابن عباس، هذا كله ساقط بعض النسخ ربما بعضهم مصحح. قال أما قوله والله ربنا ما كنا مشركين فإنهم إذا رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة، لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة، قالوا تعالوا فلنجحد، فيختم الله على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثا، جمع له. فهل في قلبك شيء؟ هل في قلبك الآن شيء؟ يقوله ابن عباس إنه ليس من القرآن شيء إلا وقد أنزل فيه شيء ولكن لا تعلمون وجهه. وهذا مهم، الجمع بين الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض، كما سبق أن ذكرت أن هناك كتاب دفع إهام الاضطراب عن آية الكتاب الأمين الشنقيطي رحمه الله هو يعتني بهذا، وهناك كتب كثيرة وكثير من المفسرين ذكروها داخل تفاسيرهم، دفع إهام الاضطراب ما يوهم الاضطراب. وقد روى عبد بن حميد قال نافع بن الأزرق، نافع بن الأزرق هذا كان من تلامذة ابن عباس لكنه انحرف وصار من الخوارج، كان هو رأس الأزارقة، فكان ينكر على ابن عباس أن يفسر القرآن برأيه، ولهذا قال نافع بن الأزرق يا ابن عباس أخبرنا عن قول الله هذا يوم لا ينطقون، وقوله ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، وقوله والله ربنا ما كنا مشركين، وقوله ولا يكتمون الله حديثا. لاحظ يريد ظاهرة التعارض، لأن آيات تخبر أنهم يقولون والله ما كنا مشركين، وآية يقول ولا يكتمون الله حديثا، هنا كتموا، وآية يخبر أنهم يتكلمون، وآية تخبر أنهم لا ينطقون ولا يتكلمون، فكأنه يقول هذا تعارض. فقال ابن عباس ويحك يا ابن الأزرق، إنه يوم طويل وفيه مواقف، تأتي عليهم ساعة لا ينطقون، ثم يؤذن لهم فيختصمون، ثم يكون ما شاء الله فيحلفون ويجحدون، فإذا فعلوا ذلك ختم الله على أفواههم وتؤمر جوارحهم فتشهد على أعمالهم بما صنعوا، ثم تنطق ألسنتهم فيشهدون على أنفسهم بما صنعوا، وذلك قوله ولا يكتمون الله حديثا. هذا هو الجمع بين الآيات اللي ظهر التعارض. لا تستعجل ولا تعجل، إذا ظهر لك خلاف أو إشكال تعارض انتبه، المشكلة فيك وليست في كلام الله سبحانه وتعالى. ونافع بن الأزرق هذا كان من أصحاب ابن عباس، لكن نزعه رأي الخوارج، وكان ينكر على ابن عباس أنه يفسر القرآن. ورأى ابن عباس يوما جالس كما عند الطبراني وغيره، رأى ابن عباس جالس في فناء الكعبة والناس يسألونه عن القرآن، فقال لصاحبه واسمه عويمر، نجدة ابن عويمر أيضا من الخوارج من الأزارق، قال هيا بنا إلى هذا الذي يجترئ على تفسير القرآن بما لا علم له به. فجاء إليه فقال نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله. هو يريد يفحم ابن عباس، يريد ابن عباس يقف، ابن عباس حبر ترجمان القرآن. قال فذكر مسائل ذكرها السيوطي في الإتقان، ذكر منها 189 مسألة، والذي الحقيقة أسانيدها كله لا تخلو من ضعف، فيها أسانيدها فيها ضعف، لكن بعض أهل العلم يقول مجموع طرقه يدل على أنه ثبت شيء عن ابن عباس. وعند الطبراني ذكر 31 سؤال. وهو أن هذا الرجل يورد على ابن عباس، لأن نافع بن الأزرق كان عالم باللغة، فكان يورد على ابن عباس كلمة، فأول ما أورد عليه قال قوله يا ابن عباس، قوله جل وعلا عن اليمين وعن الشمال عزين. أتعرف العرب عزين في كلامها؟ قال ابن عباس نعم، عزين هم حلق الرفاق، الرفاق يجتمعون. أما سمعت قول الشاعر وجاءوا يهرعون إليه، وجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزينا؟ العزين يعني الجماعات المتفرقين. فقال نعم تعرفه العرب في كلامها، ومنه قول الشاعر وجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزينا. قال طيب الوسيلة، فابتغوا إليه الوسيلة، هل تعرف العرب الوسيلة في كلامها؟ فقال نعم. أما سمعت الوسيلة هي الحاجة، أما سمعت قول الشاعر إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يخطبوك تخضبي وتجملي. فسرد عليه 31 كلمة، وابن عباس يجيب عليه بشعر العرب، وبعض الكتب ألفت فيها رسائل أوصلها إلى 200 مسألة، يسأل وابن عباس يجيب. هذا دليل يا أخوان أن العلم باللغة العربية مهم جدا، باللغة بقواعدها بالنحو بالأشعار، مهم جدا لفهم القرآن. ولهذا ابن عباس ترجمان القرآن، وكان مما تميز به، من أعظم ما تميز به معرفته باللغة رضي الله عنه وأرضاه. فالحاصل أن قوله والله ربنا ما كنا مشركين هذه جحود منهم، لكن يختم الله على أفواههم وتنطق جوارحهم بما كانوا يعملون. إذن لم يكن، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، لم يكن قيلهم كما قال ابن كثير، ولا حجتهم ولا معذرتهم لما رأوا جزاء عملهم، إلا أن قالوا وجحدوا والله ربنا ما كنا مشركين. قال الله جل وعلا انظر كيف كذبوا على أنفسهم، انظر تبين كيف كذبوا على أنفسهم، هم في قولهم والله ربنا ما كنا مشركين يكذبون على من؟ على أنفسهم، الله عليم بهم وبأحوالهم، فهم يكذبون على أنفسهم. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، ضل ذهب وزال عنهم ما كانوا يفترونه ويختلقونه من أن الأصنام آلهة وأنها تعبد وأنها وأنها، ذهب هذا كله. قال جل وعلا: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، ومنهم من كفار قريش من يستمع إليك. وقد ذكروا أن قصة فيها ضعف، لكن أكثر المفسرين أوردها أن ثلاثة من رؤساء قريش وهم أبو سفيان وأبو جهل ولعله المطعم نسيت الثالث، أنهم كانوا يجتمعون في الليل ويستمعون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء الفجر انصرفوا فالتقوا في اليوم الأول، ما أحد علم عن الثاني، ثم التقوا في اليوم الثاني وتعاهدوا ألا يعودوا، فالتقوا في اليوم الثاني ثم تعاهدوا ألا يعودوا في اليوم الثالث. فالحاصل أن منهم من يستمع إليك، يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقرأ القرآن ويدعوهم بقراءة القرآن، وجعلنا على قلوبهم أكنة، الأكنة هي الأغطية، تغطى هذه القلوب ما تفقه الحق نعوذ بالله، الأكنة هي الأغطية أي يفقهوه، أي كراهة أن يفقهوه، يجعل الله على قلوبهم أغطية لئلا يفهموا القرآن بسبب أعمالهم، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فعملوا من الأعمال ما صار سببا لختم قلوبهم وتغطيتها عن إبصار الحق. فالذي يريد الحق لابد يبذل ويستجيب ويطيع ويسمع، لكن إذا عارض وأنكر يبتلى بتغطية قلبه عن الحق وتغطية بصره أيضا وسمعه. قال جل وعلا: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. الأصل في الوقر أنه بالفتح هو ثقل السمع، الثقل في السمع، والوقر بالكسر هو الحمل، حمل البعير، وقر بعير. والمراد هنا جعلنا في آذانهم صمما، وقرا يعني ثقلا في السمع، صمم لا يسمعون الحق بسبب أفعالهم، فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال: وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. وإن يروا كل آية من الآيات التي تدل على الإيمان بالله جل وعلا لا يؤمنوا بها أبدا، وهذا دليل على شدة إعراضهم عن الحق. ويؤخذ منه أن الإنسان عليه إذا سمع الحق أن يلين ويخضع وأن يحذر من رد الحق لئلا يبتلى بأن يعميه الله عن الحق ويصمه. ولهذا قال عن المنافقين: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، مع أن الأسماع موجودة لكن صم عن سماع الحق، بكم عن نطق به، عمي عن إبصار الحق. قال جل وعلا: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. حتى قالوا هنا هي الابتدائية التي تقع بعد الجمل، فهو يخبر أنهم بلغ بهم الأمر أنهم إذا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الحق يجادلونه في القرآن، فيقول هؤلاء الكفار إن هذا إلا أساطير الأولين. إن هنا نافية بمعنى ما هذا، ما هذا إلا أساطير الأولين. والأساطير جمع أسطورة، وهي الأخبار والقصص، أخبار وقصص، أو الأحاديث الباطلة والقصص التي سطرها الأولون، فهم يقولون عن القرآن أساطير الأولين، هذا أخبار وقصص باطلة كتبها الذين من قبلك الناس المتقدمون وأنت أتيت بها. فانظروا هذا دليل على شدة عنادهم، ليس المسألة أنهم لا يعرفون الحق، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، لكن هم منكرون ولو أتيتهم بكل آية ما يمكن أن يؤمنوا بالقرآن، نعوذ بالله من هذه الحال. قال جل وعلا: وهم ينهون عنه وينأون عنه. أكثر المفسرين على أنهم ينهون عنه، ينهون عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الحق، وينأون بأنفسهم عنه، ينهون غيرهم من الدخول فيه ويتباعدون بأنفسهم عن ذلك. فجمعوا بين سيئتين: ينهون غيرهم عن أن يتبعه ويتباعدون بأنفسهم عن الحق، وهذا قول المفسرين وهو الراجح. وقال بعض المفسرين: المراد ينهون عن أذية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم ينأون عنه، يتباعدون عن اتباعه. قالوا: هذه الآية في أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا ينهون أحدا أن يتعرض له بأذى، لكن هم ينأون بأنفسهم ويتباعدون عنه فلا يتبعونه. والصواب هو الأول، لأنه ليس كل أعمام النبي كانوا ينهون عن أذيته، بل كانوا يؤذونه. عمه أبو لهب كانوا يتولون أذيته. فالحاصل أنهم ينهون عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويضيفون إلى هذا الباطل أنهم ينأون يتباعدون بأنفسهم عن اتباع الحق. قال جل وعلا: وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ما يهلكون بهذا الصنيع وهو عدم الإيمان والنهي عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ما يهلكون إلا أنفسهم، هم الهالكون، لأنهم بقوا على كفرهم فيدخلون النار، وعليهم إثم النهي والصد عن سبيل الله. وما يشعرون، هذه هي البلية نعوذ بالله. الشعور قال هو الإحساس، الإحساس. فهؤلاء ما يشعرون أن فعلهم هذا وباله عائد عليهم وأنه سيهلكهم، لأنهم لو شعروا وأحسوا كان داعين إلى أن يتركوا هذا الأمر الذي سيهلكهم. وهكذا أصحاب الذنوب والمعاصي لا يشعر، يعني لا يحس، ما يحس بما هو فيه، يرى أنه على حق وأنه على صواب، ما يشعر أبدا حتى يهلكه الله جل وعلا. بقي 10 دقائق على الأذان. طيب، ونتوقف ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة حتى يتوضأ الإخوان. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.